أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب، وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى، إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل، واذكر في الكتاب إسماعيل، إنه كان صادق الوعد، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس، إنه كان صديقا نبيا. إنه كان صديقا نبيا. ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول، يعني يحكي الله جل وعلا عن إبراهيم ما قال لأبيه بعد أن كلمه كلاما غير لائق، وبالأخص أنه كلمه كلام مؤدب: يا أبتي يا أبتي. فأجاب إبراهيم ربه أباه بقوله: سلام عليك، سلمت مني، ولا أحاول أن نقول لك ما لا يرضيك، سأستغفر لك ربي، سأدعو لك ربي أنه إن شاء الله يهديك ويبعدك عن هذا الضلال، إنه كان بي حفيا، كان بي ربي إذا سألته يعطيني سؤلي ويجيب لي دعائي، فلا يردني ربي، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، أعتزلكم وأصنامكم ومجتمعكم الفاسد، وأدعو ربي أن يوفقني ويثبتني على الهداية، وأن لا أكون ممن لم تقبل عبادته عياذا بالله، أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. نرجو الله السلامة والعافية، لأن بعض الناس لا يقبل منه العمل لأنه على ضلال أو على نفاق أو على شيء. وأسأل الله جل وعلا أن لا أكون بدعاء ربي شقيا، نعم، وأن نكون به تقيا مقبول العمل. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله أكرمناه وعوضناه وأنسناه وهبنا له إسحاق ويعقوب. وهنا وقف مع التقاء، لأنه من أراد شيئا فليجعل وسيلته له تقوى الله، من أراد حاجة فليجعل وسيلتها طاعة ربه، هذا أحسن شيء. هنا ما في شيء أحب على الإنسان من أهله، قال: اعتزلكم ما دمتم مصرين على الكفر وعبادة الأصنام أنا أتجنبكم. وكانوا في كوثاء، فذهب إلى البيت المقدس، ومن بيت المقدس ذهب إلى مكة، وأصنامكم أعتزلكم وأعتزل أصنامكم وما تعبدون من دون الله، وأدعو ربي تعالى أن يتقبل مني ولا أكون شقيا بدعائه حيث لا يقبل مني ولا يسمع. فلما اعتزلهم، فلما ابتعد منهم وتركهم، وهبنا له إسحاق، ومن بعد إسحاق ابنه يعقوب، ومن وراء إسحاق يعقوب، وهذا يعني نوع من الطمأنينة، أن يقال له أعطيناك ولد وهذا الولد يكون له ولد، فتطمئن أن الولد هذا يعيش معك ويكون لك أنس، فهو نوع من الإكرام وأن تقر عينه. وكلا من إسحاق ويعقوب نبيا، وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم وأعطيناهم من رحمتنا المال الرزق الحسن والولد والعلم، ووهبنا لهم من رحمتنا ووهبنا لهم من رحمتنا المال والولد والعلم. وهذا أحسن ما يعطى الإنسان، إذا كان المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ومع ذلك العلم فلا يكون هذا المال الذي تعلق بالقلب والولد سببا في الفساد، لأن العلم يزمه ويجعله يسير على الطريقة التي ينفعه بها المال والولد. ولذلك ربنا يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ويقول يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم فاحذروهم، لكن وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فهذا الأولى. إذن وإذن الرزق هذا العلم والمال والأولاد. وجعلنا أي جعل الله لإبراهيم وذريته لسان صدق، كل من جاء بعدهم يذكرهم بالخير وينسب نفسه إليهم، لسان الصدق يعني اللسان الصدق هو الذكر الحسن والسيرة الحميدة وإعجاب المتحدثين به عنه. فلان له لسان صدق يعني له ذكر طيب بين الناس، واللسان يطلق على الكلام لأنه يكون الكلام يكون باللسان، فيعبر عن الكلام ويقصد اللسان، وهذا من التوسع في العبارة وهو معروف. وجعلنا لهم لسان صدق عليا مرتفع، كل الناس تثني على إبراهيم وعلى ولده. واذكر في الكتاب موسى يا نبي، اذكر يا نبي في كتابك في القرآن موسى، إنه كان أي موسى مخلصا، مخلصا، الكوفيون قرأوا مخلصا أي خلصه الله تعالى من كل شائبة وجعله يعني مطيعا لربه منفذا لأوامره مجتنبا لنواهيه، أي أخلصه الله واصطفاه. وقرأ أهل المدينة وأهل مكة وأهل الشام وأهل البصرة إنه كان مخلصا. ابن كثير، نافع، أبو عمرو بن عامر قرأوا إنه كان مخلصا، أي مخلصا في أعماله، لا يشاركه فيها، لا يشارك ربه فيها غيره، أخلص هو في عمله، أو مخلصا أخلصه الله، وهو مخلص ومخلص باسم الفاعل وباسم المفعول. نعم. وكان رسولا مرسلا منبئا، وكان وناديناه، ناداه ربه من جانب الطور الأيمن، جانب الطور أو الطور الواد الأيمن. الواد ما له أيمن لأن ما له يد، ولكن إذا قلت الواد الأيمن أو يمين الكعبة المقصود أنت الذي يجلس على يمين الكعبة، أن تكون أنت على جهة ومقابل للكعبة فتكون أنت على اليمين، وإلا الوادي ما له يد. وهذا أيضا نوع من التوسع في العبارة، من جانب الطور الأيمن هو كان على في يمين في يمينه فسمي الأيمن لأنه في يمينه. وقربناه أيوة وقربناه يعني تقريبا يناجي ويناجي ربه ونعم، أو قربناه في حال كونه يعني مرفوعا ومقربا أيوة ونجيا، أصلها نجوي فقلبت الواو ياء نعم وقع فيها إبدال. والنجو المكان المرتفع، وناجاه يناجيه مناجاة لأن الذي يناجي يذهب إلى النجوى حتى يبتعد عن الناس، ومن رآه ومن يسكت حتى لا يراه الناس، يأتي لمحل مرتفع ويناجي من يريد يناجي حتى لا من يخفيه لا يأتي من يسمعه، فسميت المناجاة لذلك. ووهبنا له ووهبنا لموسى من رحمتنا وتفضلنا أخاه هارون نبيا. هذا الكلام مختصر هنا لكن مبين في الآيات الأخرى. أول شيء موسى قال له ربه وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى، فألقها فإذا هي حية تسعى ولا مدبرا ولم يعقب. موسى خاف من العصا أصبحت حية، فهو ربه دربه على العصا قبل المناجزة مع فرعون، أعطاه دربة عليها، قال واخرج يدك، أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. إذن هاتان آيتان كبرى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، بعدين قال له ربي قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. وربنا كريم قال له أعطيت سؤلك، قالوا أكبر واسطة في الدنيا واسطة موسى لأخيه هارون. هذا الأخ ما هو الأخ اللي يحسد أخاه على أن أعطاه الله مال أو أعطاه جاه أو أعطاه شيء، توسط لأخيه يشاركه في الرسالة، وربنا كريم وأعطاه الرسالة، هذه الواسطة تنفع صحيح. جعله رسولهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. في الإسرائيليات يقال إنه صغير أعطاه فرعون جمر فالملك ضرب يده حتى أخذ الجمر وحطه في لسانه حتى صار لسانه لا يبين، هذا ما أعرفه ثابت من الإسرائيليات، قال احلل عقدة من لساني فأعطاه كل سؤله. لذلك ينبغي لنا أن نحب إخواننا وأن لا نحسدهم، وأن نحب أن يكونوا في كل فضل، أخوك فضل فضلك، مال مالك، عزة عزتك. أما واحد يحسد إخوته ويكره لهم الخير ويحاول أن يحزن إذا رأى أخاه في خير، هذا مرض في القلب. إخوان يوسف الذي قالوا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، لا بد أن نغيب يوسف أو نقتله، هذا لشدة ما لا حسد. أما موسى صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا قال رب اجعل أخي معي في الرسالة، قال لقد أوتيت سؤلك. إذا لا بد أن نهتم بأقربائنا وأن نصلهم ولو قطعونا وأن نتغاضى عن زلاتهم وأن لا نترك لنا أقرباء فقراء ونحن أغنياء. عيب أن يكون لك فقير محتاج وأنت غني، هذا أولا في قطع للرحم وفي قلة المروءة. وإذا كان بينك وبين أخيك شيء الجلوس على طاولة المفاوضة يا أخي تكفي، أبي أخي تعال أنت فعلت لي كذا، ويبقى الود ما بقي العتاب، ويبقى الود ما بقي العتاب. أما إذا كنت لا تعاتب فكل من فعل لك شيء لا تعاتبه تقطع كل الناس، لكن لا يكون العتاب على كل شيء، يكون العتاب على ما يحتاج عتاب. فهذا موسى توسط لأخيه وجعله معه رسولا. فينبغي للإنسان أن يحب أقرباءه وإخوانه وأن يعني يتوسط لهم في العمل المباح وأن يساعدهم بماله وأن يعلم الجاهل منهم ويذكر الغافل وأن يتغاضى عنهم وأن يحبهم، فإن هذا هو فعلش أصحاب المرؤات. ولكن الشيطان ينزغ بين الأقارب، لأن قطع القريب لقريبه هذا يخدش في المروءة ويخدش في الدين، فالشيطان يأتي ويقول لا يحترمك ولا يزورك ولا يراك شيء، فيقول الشيطان بعدين أوريه سأوقع به، بعدين ما في فائدة، وأن تعفو. لذلك ينبغي أن لا نجعل بيننا متقاطعين، وبالأخص إذا كانوا أقرباء أو أصدقاء أو جيران، فإن هذا أمر مضر ولا ينبغي. ووهبنا له من لهم من رحمتنا أخاه هارون، له من رحمتنا اللي هو موسى أخاه هارون نبيا. ثم قال واذكر في الكتاب إسماعيل. إسماعيل قبل موسى لكن ذكر بعده هنا، واذكر في الكتاب إسماعيل. إسماعيل هو الذبيح على القول الراجح، وإن كان كبير المفسرين رجح أن الذبيح إسحاق قوله للكتاب، ولكن هذا أقوى بدليلين. الدليل الأول أنه ذكر إسحاق بعد قوله يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستدينني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. وبعدين قال وبشرناه بإسحاق بعده مباشرة، وله معقول أن يكون هو الذبيح ويقول بعدها مباشرة وبشرناه بإسحاق. الأمر الثاني قوله ومن وراء إسحاق يعقوب، ولا يكون أخبر بأن إسحاق يكون له ولد ومع ذلك يؤمر بذبحه وهو سيكون له ولد، وهذا دليل قوي جدا، هذا من أقوى الأدلة، ومن وراء إسحاق يعقوب، فهذا يدل على أنه إسماعيل، وهو قول أهل السنة وقول الجمهور. إنه إسماعيل كان صادق الوعد. قالوا في الإسرائيليات أن رجلا قال له آتيك وقت كذا، وجلس سنة ينتظره، وجاءه رجل وقال له آتيك هنا، فجلس ونسيه إلى الغد فوجده جالس، قال له يا هذا أتعبتني. ولذلك قالوا لأنه ابتلي بالوعد قالوا صادق الوعد. قالوا ليش كل الأنبياء صادقوا الوعد؟ قالوا لأنه ابتلي لصدق الوعد فأخلف له ناس ووجد من ذلك عنة ومشقة، فقالوا كان صادق الوعد. نعم. وكان رسولا نبيا. تقدم أن العلماء بين الرسول والنبي لهم ثلاث أقوال: قول أن النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، وهذا قول كثير من العلماء، وهذا بعيد، لأن العلماء مأمورون بالتبليغ، لأن العلماء مأمورون بالتبليغ، فكيف الأنبياء لا يؤمرون بالتبليغ؟ وأن الإنسان لا يهتدي حتى يبلغ الناس الحق ويأمرهم باتباعه ويأمرهم بالضلال ويحذرهم من سلوكه، عند ذلك الاهتداء، لا يضركم من ضل إذا اهتديت. القول الثاني أن النبي من أمر بتبليغ شرع سابق له، كأنبياء بني إسرائيل الذين يبلغون التوراة، أيوة، كل واحد منهم يوحى إليه يبلغ التوراة يقال له نبي، والرسول هو الذي أرسل إليه بشرع جديد. القول الذي يدل عليه سياق القرآن أن النبي والرسول تعبير لشيء واحد، إلا أن النبي لوحظ فيه الوحي والرسول لوحظ فيه الرسالة، وسياقات القرآن تدل على أن النبي والرسول شيء واحد، إلا أن النبي مشتق من الإنباء وهو الخبر الذي له شأن فينظر فيه لإنزال الوحي عليه، والرسول مشتق من الرسالة فينظر إليه أنه يبلغ الرسالة، ولكن سياقات القرآن تدل على أن النبي والرسول تعبير لشيء واحد. يا أيها النبي جاهد الكفار، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم، يا أيها الرسول لا يحزنك، فأن سياقات واحدة، والله أعلم. نعم. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، كان يأمر أهله بالصلاة. هل الصلاة يعني الدعاء أو الصلاة الحقيقية؟ هذا الذي قال العلماء، قالوا الصلاة إذا جاءت في الشريعة والزكاة إذا جاءت في القرآن، المقصود بها الصلاة التي فيها تكبير وركوع والسجود وقراءة، والزكاة الذي هي إخراج جزء من المال واجب، لأن هذه الحقيقة الشرعية وهي مقدمة على الحقيقة اللغوية والعرفية، لأن أول شيء يقدم الحقيقة الشرعية، فإذا جاء في السياق ما يدل على غيرها أخذ به. نعم، الحقيقة الشرعية مقدمة. نعم. وكان عند ربه أيوة مرضيا، يعني مقبولا، فعيل بمعنى مفعول، أي مقبولا، يرضى الله عليه وترضى، يعني ترضي ربه أعماله، ترضي أيوة. وكان عند ربه مرضيا، نعم، ذو رضا عند ربه وذو قبول. واذكر في الكتاب إدريس، اذكر في هذا القرآن نبي الله إدريس. اختلف في إدريس، وكثير من المفسرين يقول إنه كان قبل نوح من أجداد نوح، وبعضهم يقول بعد نوح، والقضية تحتاج إلى تتبع. نعم. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. أيوة. صديق كثير الصدق، نبيا، ورفعناه مكانا عليا عاليا. أيوة. ورفعناه مكانا عليا. قيل رفع إلى السماء الرابعة، وهذا ثابت في البخاري في ليلة الإسراء، وقيل السماء السادسة، وقيل السماء السابعة، وسمع صرير الأقلام، ولكن هذه روايات. وقيل إنه في السماء الرابعة حيا، لأنه، وهذا في الإسرائيليات، أنه قال لملك الموت: أنا أريد أن تميتني حتى نرى الموت ما هي، فأماته ساعة وأحيا. قال له: أنا أريد أن نرى النار وأراه النار. قال: أنا أريد أن نرى الجنة، فدخل الجنة. بعدين قال له: خرج. قال: أنا لا أخرج، لا يمكن أخرج، مت ومررت بالنار، وإن منكم إلا واردها، كل نفس ذائقة الموت، وأنا دخلت الجنة وأهل الجنة لا يخرجون منها، أنا لست خارج من الجنة. هذا قول لكنه إسرائيلي، وأنه حي في الجنة، إسرائيلي هذا، لا، ولكن في السماء الرابعة، هذا في البخاري صحيح، وجدته في السماء الرابعة، وحديث الإسراء حديث صحيح. أولئك الرسل الذين قصصنا عليك قصتهم، أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم كنوح الذين آخر واحد تكلمنا عليه إدريس، من ذرية آدم كنوح وإدريس، من النبيين من ذرية آدم مباشرة كإدريس ونوح، من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح كإبراهيم، أيوة ذرية، أيوة وممن كذرية إبراهيم، وممن حملنا مع نوح، أيوة ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن عملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، نعم، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، إبراهيم ذرية إسحاق ويعقوب، ومن ذرية يعقوب الذي هو إسرائيل مريم وعيسى وموسى، يعني جمعهم في هذا. إذا تتلى تقرأ عليهم وممن هدينا واجتبينا هؤلاء، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وهذه الآيات التي ذكرت وهذا السياق يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، لأنه هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، فأتى بهذه القصص لهذه الرسل دلالة على صدقه، وفيها تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم أن الرسل قبله كذبت وأوذيت، فليصبر وليتحمل لأذى من أذاه من قومه. فيها أيضا أن الرسل لهم العاقبة وأنهم مجتبون من ربهم، فهذا يدل على ذلك. أيوة، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، إذا قرأت عليهم آيات الله وحججه وبينت لهم يعني انقادوا وخضعوا وسجدوا لله طائعين خائفين باكين. وهذا سياق محمد، فينبغي للشرفاء والصلحاء أن يقتدوا بهؤلاء إذا قرأت عليهم الآيات وجاءتهم البراهين والحجج، ألعنوا لها وخافوا وبكوا من ذلك الوعيد وسجدوا لله تعالى في الأماكن التي يسجد فيها، وهذا محل سجود. وقلنا إن السجود في القرآن في 15 موضعا، نعم 5 مختلف فيها، أيوة، والباقي متفق عليه. اختلفوا في السجدة الثانية في الحج، وفي سجدة صاد، وفي السجدات الثلاثة في المفصل، وعشر سجدات ما فيها خلاف أنه يسجد، إلا أن بعضهم يسجد قبل الآخر بآية. صاد وأناب وفصيلت تعبدون عند يعني في الفقه المالكي، بخلاف في بعض الروايات الأخرى. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. والسجود يكون قبلها، وأناب يكون السجود بعد الآية اللي بعدها ما عند، أيوة، خلاف بين ذلك. وهي سجدات عند الجمهور ليست بواجبة، وإنما هي سنة مؤكدة. وورد أنه سجد مرة وقرأ ولم يسجد ليدل على أنها ليست لازمة. والحقيقة ينبغي أن ينبه في أيام المواسم عند قراءة السجدة، أن ينبه المأمومون على أن الإمام يقرأ بالسجدة حتى لا تضيع على كثير منهم الصلاة. فبعضهم إذا سجد الإمام يركع، فإذا قام الإمام من السجود يروح وخلاص ويسجد ويضيع عليه الركوع، والركوع ركن من أركان الصلاة لا يجبر، أركان الصلاة لا تجبر، إذا تركت ركنا تلغي الركعة وتأتي بركعة بعدها. فكثير من الناس أيام المواسم يا مسكين يضع، فلذلك يعني ينبه هؤلاء قبل الصلاة، يقال الإمام يريد أن يقرأ بإيش؟ بسورة فيها السجدة، ولذلك سيسجد. وإذا سجد الحمد لله كثير من الناس يفهم هذا، لكن بعض الحجاج يكون لا يعرف، وبعض الزوار فتضيع عليه ركعة، وبعدين ما يكون أيضا مسكين عنده علم يعرف أنه لازم يسجد، وإذا ضاع عليه الركوع يلغي الركعة ويأتي بركعة جديدة. ولذلك يتحتم علينا أن نعرف الصلاة بأركانها 14 وشروطها 9 وبواجباتها وسننها وأندابها وشروطها ومبطلاتها، هذه أمور لازم نعلمها، لأن أكبر شيء نستفيد منه الصلاة. فإذا ضيعنا الصلاة ولم نقم بها كان ذلك لنا مشكل. إذن نعم، أيوه، خروا. والسجود هو الجلوس على المعروف على 7 أعضاء، نعم. وكما ذكرنا السجود عند الجمهور سنة، وبعض العلماء يقول واجب، لكن الأدلة تدل على أنه سنة، نعم. ويلزم القارئ والسامع. الذي يستمع يقصد الاستماع، أما الذي يسمع من غير أن يقصد لا يلزمه السجود، ولا يلزم السجود السامع إلا المستمع إلا إذا سجد القارئ، إذا لم يسجد التالي لا يلزمه، فإن سجد يسجد. والأولى أن يكون متوضي وسجد بشرط الصلاة بلا إحرام، الأولى أن يكون الساجد للتلاوة أن يكون متوضئا. فإن سجد غير متوضئ في من يقول هو مثل سجود الشكر، ولكن الأولى أن يكون متوضئا لأن هذا أولى، لأنه هو دعاء ويقول ما ورد في ذلك في الأثر: اللهم ارفع لي بها درجة وحط بها عني خطيئة واجعلها لي عندك أخرى وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. في هذا ورد، لا أذكر درجته الآن، هذا أيوة خروا في حال كونهم سمعوا آيات الله، خروا في حال كونهم باكين، خروا سجدا في خروا يعني ساجدين وباكين. والبكاء هو إذا كان لله هو أجر كبير، وعين بكت من خشية الله لا 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 تأكلها النار، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أما البكاء أمام الناس فهذا مشكل، أما تكون في بيتك وتقرأ القرآن وتذكر ما عند الله للمعاصين فتبكي خوفا، وتذكر ما عند الله للمتقين فتبكي فرحا وشوقا أنك تكون من هؤلاء، هذا أمر طيب. أما الواحد يبكي أمام الناس هذا إلا إذا غلبته نفسه، فإذا غلبته نفسه البكاء انفعالي لا أيوة ما يملكه الإنسان، مثل الفرح والغضب هذا شيء نفسي لا يملكه الإنسان، لكن أمام الناس يحاول المسلم أن يرد البكاء، الأولى أمام الناس أن يرد البكاء ما استطاع، هذا الأولى والأفضل. وإن جاءه البكاء من غير أن فالله تعالى كريم، ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من عنده سؤال يتعلق بالدرس أو إشكال، لأننا نترك بعض الدرس لإزالة الإشكالات التي تتعلق بالدرس، قد يكون في شيء غير واضح أو شيء نسيناه. نعم، ما حكم التلفظ بالنية؟ التلفظ بالنية خلاف السنة، وعند بعض الفقهاء يجوز للموسوس كالشافعية. التلفظ بالنية خلاف السنة، الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، بس أنت لازم تنوى النية، والفرق بين النية وعدم النية أنت تتوضأ في البيت وتذهب للمسجد وتدخل في الصف وتقول الله أكبر، لكن أنت كل هذا عقلك غايب، هذا مشكل. لكن أنت إذا أردت تتوضأ أول ما تتذكر قول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا وجوهكم، وأن هذا الوضوء هو الذي به يجوز لك الصلاة، وبدونه صلاتك باطلة. ثم إذا أردت أن تخرج من البيت تذكر أن الله تعالى قال: اركعوا مع الراكعين، وقال حي على الصلاة، وقال للأعمى أتسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك عذرا. فأنت تتحضر هذا، فإذا جئت للمسجد وأقيمت الصلاة قبل أن تكبر انتبه. ما رأيت الإمام قبل أن يكبر يقول استووا استووا ويتوقف قليل؟ توقف عشان يحضر النية، هذه الصلاة يقول في قلبه هذه الصلاة كذا، يعني إذا هي فريضة عين ما هي كفاية، وهي يعني حاضرة ما هو قضاء، هذا تحضر في نفسك ما يحتاج تنطق به. بعدين إذا كبرت بعدين تأخذ الأجر كامل. أما أنت تدخل في الصلاة بدون شيء وتتوضى بدون شيء وتمشي بدون نية، هذا يجعل الأجر إيش؟ غير كامل، يجعل الأجر ناقص. ولذلك إنما الأعمال بالنيات، وأكثر ما يجعل العمل أجر كثير إحضار النية، والنية إذا حضرت إن شاء الله يزكو العمل ويقبل بإذن الله تعالى. نعم تفضل. يقول الدعاء في صلاة الصبح في الركعة الثانية، هذا عند الشافعية وعند المالكية. عند المالكية قبل الركوع، وعند الشافعية بعد الركوع، ويقولون له القنوت. ولكن هل هو صحيح ورد عن الرسول؟ لا أعرفه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بدليل أن المالكية قالوا إن الإنسان إذا سجد للقنوت بطلت صلاته. طيب لو كان في الصلاة ومن الصلاة كيف يبطل من سجد له لو كان مطلوب به؟ قالوا من سجد للقنوت بطلت صلاته. إذن هو ما هو لازم شيء، من سجد له بطلت صلاته، المفروض ما يعمله الإنسان أصلا. والقنوت ورد في النوازل في الفريضة، وورد في 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 الوتر، وورد في كل بعض الصلاة إذا جاءت النوازل في الركعة الأخيرة الإمام يقنت، وينبغي أن يقنت بالذي ورد، يدعو بالوارد. أما تطويل القنوت وإدخال فيه شيء ثاني في الفريضة هذا لا ينبغي. الفريضة ينبغي أن يقتصر فيها على ما ورد، هذا الأولى. نعم. يقول ما سجود الشكر؟ سجود الشكر هو أن يقال لك المسلمون انتصروا في معركة، تسجد شكر لله. أن يقال لك مثلا يعني فلان نجا من ورطة كان فيها، تسجد شكر لله. يعني أن يأتيك خير أو يدفع عنك شر، تسجد شكرا لله على هذه النعمة التي رأيتها أو هذه النقمة التي دفعت عنك. نعم. هذا يقول طلق زوجه قبل سنوات، ثم طلقها مرتين، ثم طلقها مع نفسه، هل يقع الطلاق النهائي لا رجعة أم أستطيع إرجاعها؟ تذهب إلى القاضي، الطلاق عند القاضي، تذهب إلى القاضي ويقول لك الجواب الشافي إن شاء الله. النصراني في ديار الإسلام هل يسمح له أن يشرب الخمر بحجة أنه نصراني؟ النصراني الكافر في ديار الإسلام لا يشرب الخمر أمام الناس، ولكن إذا دخل بيته وقفله عليه يشرب ويأكل اللي يحب يأكل في بيته، لكن لا يظهر هذا للناس. نعم. من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. نعم خلاص، نرجو الله لنا ولكم التوفيق.